بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك ليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أعاني من 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 أفكار تدفعني والعياذ بالله إلى أني أنا كذا والعياذ بالله أحب الزنا وأبغى أزني، وكذا توهمني في عقلي أنه ناس كذا يزنون بي وكذا، وتوهمني والعياذ بالله نفعل الأشياء الغدا، الاستماعات المحرمة وأغبث المحصنات الغافلات. المهم كل هذه الأشياء أنا أكارها لها، ما أبغاها، وأنا مرة كذا في قرية بعيدة نائية، يعني ما بيني وبين الرجل أي معرفة ولا تواصل ولا أفعل العلاقات المحرمة ولا شيء. هل هذا اللي عندي هل هو من الوسواس القهري أم ماذا أفعل؟ هو يوهمني أن في ناس فعلا حقيقة يوهمني في عقلي الناس يسووا فيني أشياء، ويعني كذا أنتحر وكذا أكره نفسي وأحس أني امرأة يعني كذا سافلة وغير شريفة وزي كذا.
طيب يا متى تسمعين النصيحة والجواب. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني هل إذا قرأت القرآن أمام الناس، إذا قرأت القرآن أمام الناس ورحت حلقة تحفيظ تجيني حاجة تشعرني إني أرائي وأنا لا أريد الرياء، هل هذا من وسواس الرياء أم من الرياء الحقيقي؟
إن شاء الله يا متى الله.
خلاص.
من؟ تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي سؤالين أنا.
أي تفضل.
السؤال الأول أسأل عن ولدي، ولدي ما يشتغل يعني ما عنده يعني راتب، أنا أصرف عليه، وفطر مالي عنده ولد وولد وحرمه الفطر يعني علي، والأول ما عنده أي إنسان أنا يعني بفطر عليه. يجوز؟
ساكن عندك هو ها؟
إيه عندي يأكل وسوي أصرف عليه. عندي
متزوج؟
لو ما بعتن عندي يعني في بيت مروح ثاني يعني في بيته، بس أنا أصرف عليه.
متزوج هو عنده عيال؟
إيه عنده حرمة وولد.
إيه
بس ما يشتغل.
إن شاء الله يا أم محمد.
ولدي ثاني يشتغل بس يعني في التجنيد 3000 معاش. يجوز أنا يعني أتري ها قاعد عندي يعني صغير.
اي ان شاء الله.
بس يعني معاشه 3000 يجوز انا ازكي عنه ولا
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، وحده رفيقتي قالت انا انت ام محمد دائما تتصلين بالشيخ وتبي يعني بتاخذ ذات بالاقساط.
كيف يا ام محمد تبغى بطاقه ايش؟
بطاقه ذهب، يعني بتاخذ ذهب بتشتري ذهب بالاقساط.
اي
يجوز ولا لا؟ يعني
تشتري ذهب بالاقساط ها؟
يعني بتاخذ ذهب بالاقساط
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا محمد. مرحبا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، انا يعني خلال الشهر كامل يعني بعد الدوره الشهريه تجيني افرازات كثيره جدا، لدرجة أني حتى أذهب مثلاً أغير ملابسي أو أطهر المكان مجرد ما أتوضأ قبل حتى ما أبدأ أصلي ينزل علي إفرازات، وأحياناً في السجود لما أسجد أو أبذل أي مجهود ينزل مني كثير، فالشيء هذا مرهق جداً وخصوصاً في البرد وكذا. أغير يعني تكرار أغير ملابسي فشيء مرهق جداً، يعني أحياناً أتعب، وإن هل يجوز أني أنا أصلي بيها في الأوقات اللي يكون عندي إفرازات شديدة خصوصا بعد فترة الدورة؟
نعم.
واضح سؤالك؟
إيه نعم واضح. أبشر يا مريم. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة من الأسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل في الزميل وائل في لغة الإشارة. السؤال الأول، تقول إحدى الأخوات من الصم بأن عندها مشكلة في فقر الدم، ونصحت بأنها تأخذ الزبيب هذا وتضعه في إناء مدة 3 أيام وبعدين تشربه. تسأل تقول هل هذا يعني حلال أم حرام، هل يكون خمرا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لنقع الزبيب مدة معينة وشرب مائه، الأصل فيه الحل والجواز بشرط ألا يتخمر، فإذا نش وتخمر وتغير طعم الزبيب إلى طعم آخر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة أن يعني تخمري هذا الزبيب مدة يومين ونصف وتشربين تنظرين فيه أولا، فإذا كان قد تغير وتخمر يعني فعلا انتقل إلى وصف آخر وهو الخمر أصبح مسكرا هذا ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضربه بعد 3 أيام في الجدار، لكن كان الناس قديما يقصدون يخمرون، عندهم آنية خصيصة لهذا الشيء، هناك آنية خصيصة هي التي يعني يسرع التخمير إلى هذه المواد ويصبح خمرا. أنت لا تنقعين فيما عادي مدة 2-3 أيام تنظرين فيه قبل ما تشربينه، هل فعلا هو مجرد أشبه بعصير؟ إذا قلت لي نعم تشربين، إذا قلت لي لا تحول وبدأ يظهر زبد عليه أو شيء ينش مثلا هذا لا ما يجوز، أصبح خمرا ولا يجوز شربه. إحدى الأخوات من الصم تقول بأن تذهب لصلاة التراويح وتلبس ثياب ملونة، تقول أنكروا عليها النساء وقالوا لا البسي أسود. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها فإنها تحتجب الحجاب الكامل، فالله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ويقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما نزلت آية الحجاب وكان الحال قبل ذلك أن المرأة يجوز لها أن تكشف، فلما نزلت آية الحجاب امتثل الصحابيات فخرجنا من المسجد كالغربان لا يعرفنا من شدة لبس السواد، حتى أن المرأة التي لا تجد تعطيها أختها من مرطها، تشق مرطها وتعطيها إياه، ولذلك المرأة إذا خرجت إلى المسجد خرجت إلى السوق ما تخرج متزينة بثياب ملونة أو بعباءة ملونة أو مثلا تخرج متبرجة مثلا أو تخرج سافرة مثلا، لا، الزينة بين نسائها لزوجها بين محارمها مثلا تتزين، أما إذا خرجت لا. والمسجد على وجه التحديد جاء النص فيه، ولذلك أختي الفاضلة النصيحة اللي قدموها لك أخواتك في المسجد النصيحة في مكانها، لأن هذا الثوب هذا يلفت النظر حتى لو خرجت التفت الرجال إليك، بخلاف المرأة اللي تخرج بعباءة سوداء متحجبة ما تخرج محتشمة وتدخل محتشمة ولله الحمد ومحل تقدير الناس. ولذلك أنت لست ذاهبة إلى حفلة زواج، ها؟ ما ذهب إلى حفلة زواج مثلا حتى تلبسين الملون، لا، تلبسين الثوب النظيف الطيب تضعين فوقه العباءة. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تسأل تقول بأنها تعاني وساوس شديدة جدا تتعلق يعني مسائل كالزنا وغير ذلك وقذف المحصنات وشيء من هذا القبيل، تقول مع أني أعيش بعيدة يعني عن المجتمع عن الرجال عن حتى المدن، تقول أنا في قرية حسب ما فهمت، تقول هل هذا من الوسواس القهري؟ أختي أمت الله من السعودية، أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن يلين قلبك، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان، شر الشيطان. أختي الفاضلة ما أنت فيه هذا وسواس، هذا وسواس، والوسواس أختي الفاضلة ما يسلم منه أحد، لازم تفهمين هذا الشيء، كل موسوس لابد أن يفهم بأن الوساوس هذه ما يسلم منها أحد، بمعنى
أن الشيطان الذي أقسم بعزة الله ليغوينهم أجمعين منذ أن بدأت الخليقة، خلق الله عز وجل الآدم ورفض السجود له، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ونبهنا الله وحذرنا من الشيطان، قال إن الشيطان لكم عدو، الشيطان عدو، ولذلك المسلم مطالب بأن يتخذ الشيطان عدو، لأن الشيطان هو الذي بدأ العداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن الناس سبحان الله العظيم، في أناس يأتيه الشيطان بالوساوس كذباب على أنفه، قال به هكذا، لماذا؟ عنده إيمان، عنده علم، عنده يقين، عنده ثقة بالله، ويدري بأن هذا من وساوس الشيطان، ما همه، يقول بهكذا كذباب. وفي من الناس من يأتيه الوسواس في قضايا معينة يعالجها مباشرة، يستغفر الله، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقوم كذا ينهي. في من الناس لا، يبقى يعالج فترة من الزمن. في من الناس لا، للأسف الشديد من يستسلم للشيطان، يقول الشيطان قيدني هكذا. لماذا؟ بفعل نفسه هو الذي يعني استسلم للشيطان. ولذلك أختي الفاضلة، أنا قلت لك غالبية الناس ولله الحمد سالمون من وسوسة الشيطان. إذا أتاهم الشيطان وسوس عرفوا بأن هذا هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيستعملون معها الطريقة الشرعية ولا يلتفتون إلى وسوسته. فأنت بارك الله فيك، أكيد الشيطان شم قلبك ويعني ورأى بأن عندك تركيز في مثل هذه القضايا، ده حاول يدخل عليك من الوضوء ما قدر، من الصلاة ما قدر، من الصيام ما قدر، فجاءك من مثل هذه الأشياء، أنك تقذفين المحصنات، تتخيلين أشياء شيء من هذا القبيل، هذه كلها وساوس أخت الفاضل. لا تسمحي للشيطان أنه يستمر معك على مثل هذه الحال، أن الشيطان أكثر يعني أشد ما على الشيطان حينما يقوى إيمان العبد. يزعج الشيطان، الشيطان ماذا يفعل بالبيوت، بالقلوب الخريبة، القلوب الخربانة، وش يبغى فيها الشيطان أصلا؟ هم مريحين الشيطان، يأتي إلى القلوب العامرة يحاول يخربها، يحاول يدمرها، يحاول يلطخها ويلوثها بمثل هذه الوساوس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ازداد إيمانهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى لو تردى من جبل، سقط من أعلى جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، على أن لا يفكر في هذا الأمر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. هو الشيطان ما استطاع لي وسوس، ما استطاع يأخذ الإنسان إلى الشرك والكفر وإلى سب الله مثلا وإلى كذا، وأيضا إلى الزنا وإلى المحرمات، ما استطاع عليك أنت، ما استطاع يوديك إلى فعلا ارتكاب الفاحشة، استطاع أن يدخل عليك من الوساوس، خلاك حزينة. أنت شوف الآن حتى نبرتك نبرة حزينة، وفعلا طبيعي جدا الإنسان المؤمن يتألم مثل هذا، هو ما استطاع إلا على هذا. طيب ما قدر عليك يوديك إلى المستنقعات الملوثة هذه بالزنا وغيره، تسمحين له يلوث فكرك وعقلك وروحك النظيفة بمثل هذه الأفكار؟ كيف سمحتي له؟ وكيف رضيتي بأنه يبقى يعني يحزنك بمثل هذه الأشياء؟ فأحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان والعبادة والطاعة، واتركي هذه الوساوس عنك. وإذا جاءك مثل هذا الوسواس قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا جاءك في الصلاة ادفلي عن يسارك 3 مرات واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. احرصي على الإكثار من قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأيها كثيرا حتى في صلاتك، حتى في صلاتك اقرأيها. احرصي دائما تكون على طهارة ووضوء. اطلب العلم، العلم أشد عدو لإبليس العلم، ما إبليس ما يكره إلا يعني ما عنده كره لشيء مثل كره للعلم، لأن العلم يزيح الشيطان، يزيح وسوسة الشيطان عن طريق الإنسان. فكذلك لا يعني تنتهين عن مثل هذه الأشياء، تقرأين قل هو الله أحد، تقرأين أول سورة الحديد، هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تطلبين العلم الشرعي مثل ما ذكرت لك، والحمد لله الآن العلم متوفر. تقولين أنا والله في قرية ما عندنا علماء، الحمد لله موجود الجوال اللي في إيدك هذا، تستطيعين تستمعين إلى دروس الحرمين الشريفين، تستطيعين تستمعين إلى دروس كبار العلماء في العالم الإسلامي، تستطيعين تقرأين في التفسير في الفقه مثلا، في التوحيد، في العقيدة، فما تتركين نفسك. الأمر الآخر تنتهين، ما تستسلمين لهذا الوساوس. إذا جاءك الوسواس انتهي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير مكانك، روحي مع والدتك، مع خواتك في البيت، اشتغلي شغلة أخرى مثلا، حاولي أنك تكسرين هذا الحاجز أو تكسرين هذا الشيء الذي يحاول الشيطان أنه يجلب عليك ويقذفه في صدرك. وأنت إن شاء الله على خير، هذا ما أتاك إلا لأن الشيطان عرف بأنك ماشية في الطريق الصحيح، أزعجتيه وأقلقت الشيطان يحاول يكدر عليك حياتك. فهل الإنسان يرضى أنه يعيش حالة من الحزن والتكدير وحالة من مثل اللي صدر منك الآن من الكلام؟ ما يرضى أحد. ولذلك يعني هزيمة الشيطان سهلة، متى؟ إذا وجد عند الإنسان بعد إعانة الله عز وجل عزيمة وإرادة، وما يستسلم الإنسان. وشوفي، أنا قلت دائما أقول لهؤلاء الموسوسين، شوفوا اللي حولكم، معقول هؤلاء كلهم على غلط وأنت على صح؟ وبعض الموسوسين يقول لك أنا ما أقدر. لا تقدر، تستطيع، لكن أنت أوهمت نفسك بأنك ما تستطيع. أنت اللي أوهمت نفسك وحبست نفسك في هذا القمقم وفي هذا في هذه الزاوية وجعلت نفسك عاجز. غير صحيح الكلام هذا، أن تستطيع وقادر بإذن الله تعالى. أكثر من الدعاء أختي الفاضلة، أكثر من الدعاء، خاصة الأيام هذه والليالي الفاضلة، واسأل الله عز وجل، يقول يا رب إنك تنجيني من هالوسواس بهالطريقة هذه، يا رب، يا خالقي، يا رب إنك تنجيني من هذا الوسواس اللي أضر بي. والشيء الآخر، ارقي نفسك بالفاتحة، اقرأ على نفسك الفاتحة دائما، افتحي يدك واقرأي الفاتحة على نفسك، وامسحي جسمك كامل، اقرأ المعوذتين باستمرار. هذا بإذن الله ما ينتهي رمضان إلا وقد سلمت ونجوت بإذن الله. أمت الله من السعودية تقول يعني إذا قرأت القرآن أمام الناس مثلا، تأتيني أيضا حاجة بأني أنا أراء الناس، هل هذا صحيح؟ يا أمت الله، بارك الله فيك، على كذا ما يصلون اللي في المساجد، على قاعدتك هذه ما يصلون أئمة الحرمين ومساجد العالم الإسلامي، ملايين المساجد يسكرون المساجد وما يصلون. هذا يا أختي الفاضلة نفس الوسواس اللي يأتيك، نفس الوسواس اللي يأتيك. الإنسان الآن في المساجد يقرؤون، الحمد لله الناس جالسين في المساجد يقرؤون، هل يعني كل واحد يقول الله خاف الرياء ويقوم يخلي القراءة؟ مو صحيح الكلام هذا. أنت تقرأين في بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، يقول ابن مسعود اقرأ علي، يقول لأبي موسى الأشعري استمعت إلى قراءتك، الصحابة يقرأ بعضهم على بعض. فاتركي هذا عنك، بارك الله، اقرأي. وإذا شفت لاحظت بأن بدأ عندك هذا الخاطر والوارد يقول لك لا، أنت بديت ترائين، استمر في القراءة وزيدي من القراءة واقرأي بين الناس حتى ينهزم الشيطان، لأن أصلا أنت لا ترائين. ما هو الرياء يا أختي أمتر؟ الرياء أنك أنت قصدا جيت جلست علشان والله ناس يقولون والله فلانة جالسة تقرأ قرآن، قصدتهم هم، ما قصدت الله عز وجل. أنت قصدا جيت تصلين علشان الناس يقولون ما شاء الله تصلي، تريدينهم، تريدين الناس، ما تريدين رب الناس، فهذا ليس برياء، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من الشارقة تقول عندي ولد ما يشتغل، يعني تزوج وعنده حرمة ولد، وتقول ساكن يعني في بيته ما يشتغل ما عنده راتب، تقول ممكن أطلع عنه زكاة الفطرة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر تجب على من ملك الزكاة ليلة العيد، وابنك هذا يعطى من الزكاة، ما تخرجين عنه الزكاة، ولذلك ما تكلفين نفسك يا أختي الفاضلة. إذا حبيت تطلعين عنه قولي له الكلام، قولي له ترى أنا بطلع عنك وعن زوجتك وعن ولدك، طيب مأجورة إن شاء الله، لكن هل يجب عليك؟ الجواب لا، لأنه مستقل وفقير هو، وأخوانه وخواته يعطونه من زكاة فطرهم، أخوانه وخواته يودوا له من زكاة فطرهم، قرائبه، أرحامه، أهله يجيبون له من زكاة الفطر، ما يجب عليك، بارك الله فيك. أما محمد تقول عندي ولد ثاني في التجنيد راتبة 3000 درهم، تقول هل أنا أزكي عنه الفطر لأنه ساكن عندي؟ نعم يا أم محمد، ما دام ساكن معك في البيت وغير متزوج وراتبه بسيط جدا وانت حابة تطلعين عنه طلع عنه، لكن لو قلتي له طلع عن نفسك وش الضر يا أم محمد؟ خاصة مكلفه، وزكاة الفطر ما تكلف 20 درهم، ما دام يستلم 3000 خليه هو يطلع زكاة الفطر. يعني للأسف سامحيني يا أم محمد، بعض الآباء والأمهات تبقى العاطفة معهم، عيالهم يكبرون وعاطفتهم مع عيالهم، وهذا شيء يحمدون عليه، لكن أحيانا قد يرتكبون خطأ. الولد هذا متى يعرف أن الزكاة واجبة ومتى يقوم هذا الدور؟ فقولي له، قولي له يا فلان طلع زكاة فطرك أنت، طلعها، هذه 20 درهم عنده أكيد، اللي راتبه 3000 أكيد يبقى له 20 درهم، ويروح يطلع زكاة الفطر. يقولي له اشتر هذه عني وعنك، ادفع من جيبك أنت، روح الجمعية وطلع زكاة الفطر، اشتري رز مثلا، ها بهالطريق. لكن عموما لو طلعتي أنت عنه وقلتي له أنا بطلع عنك، طيب، لكن أنا ما أيد هذا. أنا أفضل كل أب يقول لي لابنه الموظف، لبنته الموظفة، طلع عن نفسك حتى يتعلمون. هذه شعائر. الآن بعض العيال ما يعرف الأضحية أبدا، ليش؟ لأنه ما شاف أبوه يضحي، على طول كوبونات مع الجمعيات، ما يعرف زكاة الفطر. لماذا؟ ما شوف أبوه يطلع زكاة فطر، دائما يرسلها عبر مثلا الجمعيات أو يوكل. لا، علموا عيالكم، علموا عيالكم هذه الشعائر، هذه شعائر زكاة الفطر، شعيرة. هو صايم، النبي عليه الصلاة والسلام قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين، كذلك الأضحية. علموا عيالكم، خلي يشوفون. يعني إذا جيت تطلع زكاة الفطر، طلع عيالك معك، خذ عيالك معك الجمعية، للسوق، الأضحية، ذبحها قدام عيالك، خلي يشوفون هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. بارك الله فيك يا أم محمد، تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، مشكور، أجبت عن سؤالي فيما يخص زكاة البيت، ولكن عندي جزء ثاني من السؤال انقطع عني الخط ذلك اليوم.
تفضل أختي.
من وقع في هذا الأمر، هل ماذا يصنع في الماضي حين كان يأخذها؟ هل بماذا يكفر؟ هل يستغفر أم ماذا يفعل؟
إن شاء الله.
ومستقبلا إن أعطيها ماذا يفعل؟ هل يردها لصاحبها أم يأخذها ويعطيها لشخص يستحقها؟
إن شاء الله.
لأنه ممكن إذا قال هذا الأمر يمكن أن يثير فتنة أو بلبلة.
طيب، أبشر يا صفية.
بارك الله فيك. سؤال ثاني، إذا طلب مني شخص شاحن الهاتف وهذا الشخص يشغل أغاني وأفلام وهو من محارمي، هل أنا أعطي له؟ هل أنا آثمة؟
طيب.
سؤال ثالث، إذا وعدت شخصا بوعد ولم أوفي بذلك الوعد، ما هي الكفارة؟ هل عندي كفارة؟
وعدت شخصا وعدا؟
نعم، ولم أوفي بذلك الوعد.
متعمدة؟
متعمدة، نعم.
طيب.
وعدتهم مضطرة، الوعد، وعدت طليقي زوجي السابق، طلبت الطلاق لأنني أوديت كثيرا، فلما طلبت الطلاق قال لي إن شفيتي سأعيدك، سأخطبك من جديد. قلت له نعم، وفي قرارة نفسي لا، قلت فقط ذلك لأتخلص من قبضته لأنني أوديت كثيرا، فلم أفي بوعدي بهذا الوعد ولم أفي به، فهل علي إثم شيخنا؟
أنت قلت إن شاء الله، ها؟
قلت له إن شاء الله في طيب. المحكمة قلت له إن شاء الله.
طيب طيب.
السؤال الرابع، عندنا في القرية لا تقام صلاة العيد بالنسبة للمرأة في قبيلتي، فهل علينا إثم؟ تقام في مساجد أخرى ولكنها بعيدة قليلا.
طيب إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا حمد.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
إذا كنت أقرأ القرآن ويعتمد السجدة ولا شيء، هل لازم إني أسجد في السجدة ولا إذا ما سجدت عادي ولا شيء مال سجدة التلاوة؟
إن شاء الله يا حمد.
أيوة، وشنو الدعاء اللي أقوله يعني في سجدة التلاوة؟
إن شاء الله يا حمد.
شكرا.
مرحبا. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
الشيخ بخصوص 10 الأواخر. في بعض المساجد تصلي التراويح والتجاهد في نفس اليوم. أقدر أصلي التراويح وأنصرف على البيت وبعدين أرجع مرة ثانية أصلي مع الإمام صلاة التهجد، وهل أوتر مع الأول ولا أوتر مع الثاني؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله أبو إبراهيم. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت محمد من الشارقة تقول في وحدة يعني قالت لي اسأل الشيخ تريد أن تشتري ذهب بالأقساط، تقول تأخذ ذهب بالأقساط، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، أجمع العلماء على حرمة شراء الذهب بالذهب مقسطا، لا بد من القبض، لا بد من القبض، والنقود الآن هي تقوم مقام الذهب أو الفضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بهاء، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يشتري الذهب بالأقساط، حتى لو كان الطرف المقابل راضي مثلا، حتى لو كان الطرف المقابل والدتها أو بنتها مثلا، الحكم عام على الجميع، العام على الجميع. يعني لو أن بنت قالت لأمها بيعيني عفوا الذهب مقسط، ما يجوز، حرام، هذا حكم شرعي ما 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 يستثنى منه أحد، فقولي له هذا الكلام. بارك الله فيك. مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني تأتيني إفرازات كثيرة خاصة خلال هذا الشهر وبعد ما تنتهي الدورة، تقول يعني بدأت أتعب جدا أغير ملابسي، يعني خاصة مسألة الاغتسال والوضوء وشيء من هذا القبيل، تقول يعني يأتيني عندما أصلي أو أحيانا في أنتقل لما أنتقل إلى السجود وشيء من هذا القبيل. مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمبتلى بسلس البول، المبتلات بالإفرازات مثلا، هؤلاء من أصحاب الأعذار، أنت بارك الله فيك من أصحاب الأعذار، ولذلك إذا كان عندك هذه الإفرازات مستمرة بشكل لا ينقطع أو ينقطع قليلا مثلا، أنت معذورة، معذورة، والشريعة شريعة يسر وسماحة ولله الحمد، وليست شريعة عنة ومشقة. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك بارك الله فيك، أنت ما دام عندك هذا مستمر أو يأتيك في فترات بحيث يتواصل ولا ينقطع، إذا أردت الصلاة تتوضين ثم طبعا تتحفظين قبل ذلك حتى لا ينزل على بدنك وثيابك وبقعة الصلاة وتدخلين الصلاة، لو خرج عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأنك من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار بارك الله فيك. ولذلك مثل ما ذكرت لك، إذا أردت الصلاة تتوضئين ثم تدخلين، فلو نزلت عليك هذه الإفرازات طبعا التي هي غير دم الحيض، أنا ما أتكلم عن دم الحيض، تكلم عن الإفرازات هذه اللي ذكرتها أنت، هذه أنت معذورة في مثل هذا، ولا يعني تدخلين نفسك في ضيق وحرج، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخت صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي سبق أنها سألتني عن الزكاة لبني هاشم وفصلت لها القول في هذا، طبعا هي تقول الآن بالنسبة للشخص الذي أخذ هذه الزكاة سابقا وما كان يعرف وماذا عليه، هل يستغفر، هل يردها، لو ردها قد تكون هناك مشاكل في المستقبل أيضا. يا صفية بارك الله فيك، إذا تحقق فعلا الأمر في من هو من بني هاشم وهم بنو وهم ذرية العباس وعلي وعقيل، ويعني الذي نص العلماء عليهم، فإنهم لا يأخذون الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة هذه قاعدة، الزكاة الواجبة لا يأخذون، أما صدقة التطوع فلا بأس، صدقة التطوع، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء بأن بني هاشم إذا فعلا افتقروا وليس يعني هناك شيء مفروض لهم، يعني ليس لهم رواتب أو شيء من هذا القبيل وأصبحوا فقراء، نعم يعطون من الزكاة، يأخذون من الزكاة إذا وصلوا حالة من الحاجة وحالة من الضرورة، يأخذون الزكاة ما دام أنه ليس هناك يعني شيء مفروض لهم من جهة مثلا الدولة أو من جهة القبيلة أو من جهة كذا، فلهم أن يأخذوا من الزكاة. هذا قول ذكره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهذا يا أخت الفاضلة لا بد فيه من التثبت أنه فعلا هذا ينتسب إلى بني هاشم وأنه منهم، وليس يعني دعوة مجرد دعوة عموما، يعني ما سبق يعني ما سبق من ذكر ما أشرت إليه من أخذ الزكاة الواجبة، هذا بسبب الجهل لا شيء على الإنسان في ذلك، ويستغفر الله سبحانه وتعالى مستقبلا لا يأخذ، حتى لو ترتب عليه غضب ولا زعل يقول سامحني أنا ما أخذ وما فيها شيء، يعني يقال له أنا لا أخذ الزكاة الواجب. ولا بد أن يفهم الناس هذا الشيء، لأن استلامك قبضك لهذه الزكاة الواجبة هو إقرار، إقرار. وهذا متى يفهم الذي تصدق عليك أو على من ينتسب مثلا، متى يفهم بأن هذا لا يجوز؟ فتنبهين إلى هذا الأمر، بارك الله فيك. لكن إذا قلت والله ممكن تحصل فتنة كبيرة جدا، ما في بأس في هذه الحالة تأخذينها وتصرفينها إلى غيرك. صفية من المغرب تقول: إذا طلب مني شخص شاحن الهاتف، وهو شخص أعرفه يعني يستعمل الهاتف في سماع الأغاني والأفلام، تقول هل أعطيه مثلا؟ وتقول أنا أعطيه، يعني ماذا علي؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي هاتف يجوز من حيث الأصل، من حيث الأصل يجوز، لأنه لا يتصور أن شخصا اشترى هاتفا ليستمع إلى الأغاني أو ليرى الأفلام، فالأصل أن الهواتف هذه للمكالمات وللرسائل، وقد يحصل فيها شيء من المعاصي، لكن إذا طلب منك ذلك أعطيه. وبالنسبة لسماعه المعازف أو لرؤيته الأفلام الفاضحة مثلا المخلة، هذا إثمه عليه هو وليس عليك، إثمه عليه وليس عليك، ولك الأجر فيما أعنتيه فيه على ما يعني أمور الطاعة والعبادة أو الأشياء المباح، أو الأشياء المباح. فالذي يظهر لي بارك الله فيك أنه لا حرج في ذلك، والإثم عليه فيما يستخدمه، لأن أصل الهاتف ما وضع لهذا من حيث الأصل، هو للمكالمات إرسالا واستقبالا، وللرسائل كذلك إرسالا واستقبالا، وأيضا للفوائد الأخرى التي يستفيد منها الناس من خلال هذا المحمول. صفية تقول: وعدت وعدا ولم أفي به، ما العمل؟ ثم ذكرت القصة، قالت بأن طلبت الطلاق من طليقها، وقال في المحكمة: إن شفيتي أنا سأرجعك، فقلت أنا إن شاء الله، يعني وعدت وقلت إن شاء الله. ثم تقول: أنا أريد التخلص منه، لأن يعني العيشة معه يعني كما ذكرت بمفهوم ما ذكرت أنه غير جيد. أختي صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما ذكرتيه من الوعد هذا وقولك إن شاء الله، هذا الاستثناء يجعل الوعد غير لا تترتب عليه الأحكام، ولله الحمد والمن. فأنت لما قلت إن شاء الله خلاص ما ترتبت عليه، ما تترتب عليه الأحكام، يعني قضية أنت لو أنك مثلا ما استجبتي أو شيء من هذا القبيل. وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي، خاصة اللي يحلفون مثلا، يحلفون بالله مثلا، يستثنون يقول إن شاء الله مثلا، أو ينذرون مثلا، لأن الاستثناء هذا لا يجعل اللي ما حلف عليه الإنسان يترتب عليه أحكام، كذلك الوعد، أنت وعدتي. الأمر الثاني أن جماهير أهل العلم يقول لا يجب الوفاء بالوعد، من وعد شخصا لا يجب الوفاء به، لكن يجعلون من الأمور التي هي من قبيل الآداب والأخلاق، لكن هل يلزم؟ قالوا لا. وبعض الفقهاء، وهو قول مفرد من مفردات مذهب من المذاهب، أنه يجب الوفاء بالوعد، من وعد شخصا يجب الوفاء به. والراجح أن هذا يرجع إلى طبيعة الحال وما يترتب على هذا الوعد من مصالح أو مفاسد، أو عدم مصالح وعدم مفاسد مثلا، يرجع فيه. ولذلك المفتي ينظر في طبيعة الوعد هذا، يعني وعد شخص آخر بأنه يعطيه شيء، وهذا الشيء يترتب عليه حياة مثلا، يترتب عليه مصالح، يترتب عليه حفظ أموال، قالوا يجب في مثل هذه الحال. أما أشياء لا يترتب عليه مثل هذا فلا يجب، في الراجح من أقوال أهل العلم. صفية من المغرب تقول: القرية التي نسكنها لا تقام فيها صلاة العيد للنساء إلا في أماكن بعيدة، هل تأثم المرأة؟ يا صفية بارك الله فيك، الجواب لا تأثم، لأن صلاة العيد في أحد الأقوال أنها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. فصلاة العيد اختلف العلماء فيها، منهم من ذهب إلى أنها من فروض الأعيان، ومنهم من ذهب إلى أنها من فروض الكفايات، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، والراجح أنها من فروض الكفايات. وفرض الكفاية المخاطب به العمل للعامل، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فما دام تقام صلاة العيد يقيمها الرجال يكفي هذا، بارك الله فيك، ولا يلزمك أن تتكلفي الذهاب إلى أماكن بعيدة حتى تصلي صلاة العيد. حمد من قطر يسأل عن سجدة التلاوة، يقول هل يلزم أني أسجدها إذا مريت فيها، وماذا أقول لو سجدت؟ يا حمد بارك الله فيك، سجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، يعني ليس أمرا واجبا وإنما سنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد وترك للتلاوة، وكذلك عمر سجد وترك، وهذا المتقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة وليست بفريضة. فإذا ما سجدت ما عليك شك، ما عليك إثم، وإذا سجدت لك الأجر والثواب. ولذلك لا تخلي سجدة التلاوة يا حمد، لأن فيها أجر، فيها أجر. ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بسجدة التلاوة سجد، ويقول الساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان. وقد سئل أحد أئمة الإسلام الكبار ما تقول في سجدة التلاوة، قال أقول هكذا فقط سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لأنه يضعف الأحاديث الواردة في الدعاء في سجدة التلاوة. ومن أهل العلم من حسن هذه الأحاديث، ولذلك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، أو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، تقول هذا بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندي مجموعة من الذهب اشتريتها في الأصل للزينة، وكنت أزكي عليها لفترة طويلة، وبعدين سمعت بعض أحد الشيوخ يقول ما فيش على الذهب الملبوس أي زكاة، فتوقفت عن دفع الزينة لدفع الزكاة لفترة طويلة أيضا. ولكنني سمعتك يا شيخ بتقول إنه إذا لم يلبس الذهب لمدة على الأقل مرتين أو مرة في العام لازم يزكي، وأنا عندي بعض الأساور وبعض الخواتم أصبحت صغيرة الحجم ولم ألبسها لفترة طويلة، ولكني محتفظة بها للحاجة يعني، فهذا العام وزنتها وزكيت عليها، ف ماذا علي على السنوات الماضية التي لم أزكي عليها
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، زوجي أصيب بمرض الاكتئاب لفترة طويلة، وفي يوم من الأيام ظهرت عليه حركات غير إرادية في وجهه، فطلبت من ابني أن يذهب به إلى طبيب الأعصاب، فطبيب الأعصاب شخص المرض على أنه زهايمر، وطلب منه أن يعمل بعض الفحوصات، فذهب وعمل تلك الفحوصات ولم يكن لديها المال الكافي لدفع المال لتلك الفحوصات، فدفع مبلغ معين على أساس في اليوم الثاني يذهب ويستلم الفحوصات ويدفع بقية المبلغ. فلم نذهب لأنه تلك أولا زوجي لم يكن مصاب بالزهايمر وإنما بالاكتئاب، فاختفت تلك الحركات فلم نذهب لاستلام تلك الفحوصات، ولم فاتصلوا بنا يعني تجاهلنا الأمر يعني، ولا الآن لم ندفع ثمن تلك الفحوصات ولم نستلمها على أساس أنه زهايمر وزوجي غير مصاب بالزهايمر.
يعني الآن هم أجروا الفحوصات والأشعات وطلبوا منكم مبلغ مالي.
أيوة.
أيوة. وأنتم يعني حكمتم على العيادة بأن أخطأت في حق الزوج.
بالضبط. أيوة، لأنه تشخصوه بالزهايمر وهو اكتئاب أصلا.
هو اكتئاب ليس زهايمر.
أيوه.
يعني كان زوجك كان يتحدث بشكل طبيعي يعني عند الطبيب مثلا؟
أيوه بشكل طبيعي.
أي طيب يا أختي أمة الله.
والسؤال الأخير لو سمحت، ابنتي عانت من التنمر لفترة طويلة في المدرسة، وبعد أن انتهت من الثانوية العامة لم تحصل على معدل عالي، فأنا كل من كان يسألني عن معدلها لم أخبرهم بالمعدل الحقيقي، يعني كنت يعني أخبرهم بمعدل آخر يعني أعلى من حتى لا تصاب بالاكتئاب وبالتنمر من جديد، فهل علي شيء يا شيخ؟
إن شاء الله أختي الفاضلة.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل يا أم محمد.
أهلا يا شيخ.
حياكم الله.
أنا موظفة يا شيخ وعندي راتب بس ما بيكفي لأن علي دين أسدده شهريا. ثانيا عندي مصاري بس ما بقدر أتصرف فيها لأن أبي بيجمعها. سؤالي هون هل بيحق لي أخذ زكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا كثير.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول إذا أخذ أحد إبرة الفيتامين دي في نهار رمضان هل هي مفطرة أم لا؟
الفيتامين دي هذه مغذية ولا؟
لعلاج العظام هي تستخدم.
أي. طيب.
السؤال الثاني إذا وضعنا جهاز التغذية في اليد كيف نتوضأ يا شيخي؟ يعني باقي معنا كم يوم؟
جهاز التغذية في اليد؟ إيه تسأل عن الوضوء يعني؟
جهاز الذي يركب فيه التغذية.
نعم نعم تسألين عن الوضوء كيف تتوضئين يعني؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخي هل السبحة بدعة أم لا؟ يعني أنا دائما حتى في الحياة أعاني من كثرة النسيان والتشتيت فأنا أستخدمها دائما حتى أبقى يعني أذكر الله.
نعم.
السؤال الرابع يا شيخي لماذا أو ما سبب تأخير الشفاء من السحر مع الأخذ بالأسباب من رقية ودعاء وعلاج ولكن تبقى النتيجة يعني ما زال موجود؟ ما السبب وكيف نتعالجه؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. طيب أبو إبراهيم من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول في العشر الأواخر بعض المساجد يعني يصلون التراويح ويصلون التهجد، يقول يعني كيف الطريقة السليمة إذا حب الإنسان أن يقوم الليل؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للناس في العشر الأخير من رمضان كما ذكرت يعني بعض المساجد تكتفي بصلاة التراويح وبعض المساجد تصلي التراويح وتصلي القيام. بالنسبة للشخص إذا صلى التراويح فقد قام الليل ولله الحمد والمن، وإذا أخر الصلاة إلى القيام اللي يسمونه التهجد أو القيام فقد قام الليل ولله الحمد والمن. وإذا أحب أن يجمع بين الصلاتين يصلي هنا ويصلي هنا فالأمر واسع ولله الحمد والمن، فيصلي مثلا مع الإمام صلاة التراويح حتى إذا جاء الوتر انصرف لأنه سيقوم الليل مع الإمام، يقوم الليل مع الإمام يصلي مع الإمام ويوتر آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإذا أوتر أول الليل، إن بعض الناس يقول لك أنا أخاف أني ما أقوم مثلا، يوتر مع الإمام أول الليل، وإذا قدر الله له أنه يعني يصلي مع الإمام القيام يصلي معه، وإذا إذا صلى الإمام الوتر يصلي معه حتى يدعو معه، وإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثانية يشفع الوتر لأنه سبق أنه صلى الوتر في أول الليل، صلى الوتر في أول الليل. بارك الله فيك يا أبو إبراهيم. أمت الله من مصر تقول يعني عندها مجموعة من الذهب، هي تقول اشتريته للبس والزينة وكنت أزكي عليه وسمعت بأنه لا زكاة فيه، تقول يعني استمعت أيضا إلى أن الذهب الذي ما يلبس يعني طوال العام فإن هذا يزكى لأن هذا يكون في حكم المكنوز، تقول أنا مرت علي مثل هذه السنوات وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب المعد للتجارة أو للكنز هذا فيه الزكاة بالإجماع، وأما الذهب المعد للاستعمال والزينة مثل ما ذكرت أنت فهذا الذهب اللي أصلا ما اشترته المرأة إلا لأن تتزين به وتتحلى به وتتجمل به هذا ما في زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم وهو مذهب 7 من الصحابة رضي الله عنه، حتى ما كان معروف عند الصحابة زكاة الذهب الملبوس، وهنا قول أن الذهب عموما فيه الزكاة سواء كان ملبوس مكنوز للتجارة قالوا فيه الزكاة، والراجح قول جماهير أهل العلم. أخت الفاضلة، بالنسبة لمسألة عدم اللبس مثلا، هو طيب لماذا اشترته المرأة؟ يعني امرأة اشترت الذهب وما لبسته أبدا، هذا يدل على أنها اشترته للكنز، اشترته للكنز تكنزه. والله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا كانت المرأة تشتري الذهب وتكنزه، تضع في الصندوق، تضع في كذا، هذا الدلالة على أنها كنزت الذهب، لأن الذهب الملبوس حتى العلماء حملوا الأحاديث اللي وردت في وجوب الزكاة في الذهب الملبوس على العارية، تعير يعني ذهبها لأختها، لصديقتها، لصاحبتها مثلا. فلذلك أخت الفاضلة، أي ذهب تكنزه المرأة فيه الزكاة. أما إذا كانت تقول: لا، أنا يعني عندي ذهب ألبس بعضه وبعض ما ألبسه، هذا دلالة على أنها أعدته لللبس، لأن المرأة ليس بالضرورة أن تلبس كل الذهب اللي عندها. فإذا قالت: لا، أنا بعضه ألبسه وبعضه ما أقدر يعني ما ألبسه، ما عليها شيء، على قول الجمهور أن لا تزكي. بارك الله فيك. أمت الله من مصر بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني مر بحالة اكتئاب وأصبح هناك حركات في وجهه، طلب من ابنه أن يذهب به إلى المستشفى، شخص الطبيب بأنها زهايمر وأجرى له فحوصات وتحاليل وشيء من هذا القبيل. تقول: لما رجعنا انتهى كل شيء، ما ذهبت حركات الوجه هذه وتبين بأنه اكتئاب. الآن تقول العيادة تطالبنا بقيمة التحاليل وهذه الأشياء. أختي الفاضلة أمة الله من مصر، إذا كان الواقع بأن الطبيب أخطأ التشخيص فليس له حق في هذه المبالغ، ليس له الحق لأنه أخطأ، والطبيب أصلا يضمن إذا كان جاهلا أو إذا أخطأ مثلا، يعني يتحمل خطأه. فإذا كانت العيادة أو المركز أو الجهة هذه صنفوا على أنه زهايمر وقد استنطق زوجك، وزوجك في كامل قواه العقلية وفي كامل وعيه، لكن عنده حالة اكتئاب، فليتحمل المركز الخطأ هذا، يتحمل، وليس له الحق بأن يطالب بشيء من القيمة. أما إذا الطبيب قدر عنده حالات من هذا النوع سابقة، يعني حالة مثلا بعض الحركات في الوجه، بعض التغيرات، وهي بداية زهايمر مثلا، وأجرى فحوصات لهذا السبب، فنعم يستحق هذا الشيء، يستحق هذا الشيء. يا أختي الفاضلة، إذا كنتم يعني عندكم قدرة مالية وعندكم خير، فيعني يعني الاحتياط أنكم تعطون هذه الجهة قيمة التحاليل وقيمة الأشعة وقيمة الفحوصات، أبرأ للذمة. تقول: ما عندي شيء، ممكن تلجئين يعني إلى القضاء مثلا، أو تلجئين إلى جهة مثلا تفصل بينكم وبين هذه العيادة. بارك الله فيك. أمة الله من مصر تقول: ابنتي عانت من التنمر في فترة الدراسة، وفي الثانوية العامة ما حصلت على معدل يعني مرتفع وعالي. تقول: لما يسألوني أذكر دائما بأن ابنتها جابت معدل عالي ومرتفع حتى لا تصاب بالاكتئاب، وأيضا يتسلط عليها الآخرون بالتنمر. أختي أمة الله بارك الله فيك وعاف الله ابنتك، ولا شك بأن ما يسمى الآن مصطلح التنمر، وهو الاعتداء على يعني بعض الطلاب يعتدي على بعض الطالبات مثلا، سواء اعتداء بدني حسي مادي أو اعتداء معنوي بالألفاظ وشيء من هذا القبيل، هذا يتنافى مع آداب المسلم، ويجب على الناس أن يتقوا الله، ويجب على أولياء الأمور أن يربوا أولادهم تربية صحيحة. ولذلك سورة الحجرات مليئة بالتوجيهات الأخلاقية والآداب المرعية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اقرأوا على عيالكم هذه السورة وتفسير هذه السورة، أن بعض الآباء مهمل لأولاده، ويروح الولد أو تروح البنت مثلا تتنمر على زميلاتها، أو على بنت مثلا، أو الولد يتنمر، وربما يعني أصيب هذا الولد أو هذه البنت بعقدة نفسية يتحملها هذا الولد، يتحمل وزر هذا الولد، وربما الأب أيضا والأم يتحملون، لأنهم سبب في عدم تربية هؤلاء الأولاد. ولذلك المسلم يلتزم أحكام الدين، أحكام الإسلام، أحكام الشريعة عموما. أخت الفاضلة، يعني إذا أنت قلتي مثلا معدلها عالي الحمد لله وتقصرين عالي يعني طيب ما في بأس، أما أنك تذكرين النسبة يعني بذاتها لا، هذا يعتبر كذب. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، تقول الحمد لله جابت نسبة طيبة مثلا، طيب وأنت تقصدين يعني النسبة الحقيقية والناس يفهمون أنها نسبة مرتفعة جدا، جابت نسبة اللهم لك الحمد مثلا تحمدين الله عز وجل، طيب وهذا تصدين به يعني حسد الحساد، وأيضا تحافظين على ابنتك من أن تعود إلى حالة من الاكتئاب أو تسمح للآخرين بالتنمر عليها. أم محمد من الشارقة تقول بأنها موظفة وعندها راتب لكن عليها ديون، عندها فلوس عند والدها، تقول ما تقدر يعني تطلع، هل يحق لها أن تأخذ الزكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة فرضها الله عز وجل في 4 أصناف، وذكر من يستحق الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلذلك لا يجوز للإنسان الذي لديه قدرة مالية، عنده راتب، عنده تجارة، عنده يعني خير، إنه يستشرف للزكاة فضلا إنه يأخذها، ما يجوز. لكن أحيانا في حالات قد يكون الشخص عنده مثلا أموال لكن مجمدة، أموال مجمدة غير مسموح له بسحب هذه الأموال، عنده مثلا راتب لكن ما يكفيه اللي يدخل يطلع مباشرة، نعم يجوز له في مثل هذه الحالة أن يأخذ الزكاة، لأنه هذا يعني يخرج على أنه إما يكون فقير أو مسكين أو غارم، أيضا أو غارم أحيانا قد يكون عليه ديون مثل ما يعني ذكرت في السؤال، مثل ما ذكرت في السؤال. بارك الله فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن إبرة الفيتامين دال، تقول حكم أخذها في حالة الصيام. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للحقن التي يستعملها الصائم على نوعين، حقن مغذية وحقن غير مغذية. أما الحقن المغذية فهي مفطرة لأن فيها معنى الأكل والشرب، وأما الحقن غير المغذية مثل المضادات الحيوية بعض الفيتامينات هذه لا تفطر، لا تفطر سواء أخذت بالوريد أو العضل، يعني حتى لو أخذت بالوريد ما تفطر، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم. سارة من ليبيا تسأل عن جهاز التغذية الموضوع على اليد، تقول كيف يتوضأ الذي وضع الجهاز على يده. سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضأ إذا كان هناك شيء على عضو، العضو الذي يجب غسله في الوضوء يجب أن يزيله، أن يزيله أولا، يجب أن يزيل، أو لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، بشرة العضو يعني مثلا في اليد. الأمر الثاني إذا قلت صعب إزالة هذا النوع لأن هذا يتسبب بآلام ويتسبب بأضرار وشيء من هذا القبيل، فتبقيه أو يبقيه المريض ويغسل بقية العضو ويمسح على هذا الجهاز، يمسح عليه اللي هو جهاز التغذية، يمسح عليه من فوق. أعتقد يعني أنت سألتي عن الإبرة التي تبقى في اليد مثلا متصلة بأحد الأوردة التي توصل الغذاء إلى الجسد، فيمسح من فوقه، يمسح من فوقه. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن السبحة، تقول هل هي بدعة؟ تقول أنا يعني أعاني كثرة النسيان، تقول ما حكم استعمال السبحة؟ أختي سارة بارك الله فيك، الأصل في الإنسان إذا سبح أن يسبح بأصابع يديه أو بأنامل أصابعه، فثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستخدم أصابعه في التسبيح، وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التسبيح بالأنامل وأخبر بأنها مستنطقات يوم القيامة، مستنطقات يوم القيامة، يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا هو الأصل. ولذلك مسألة العد بغير الأصابع يعني كانت ممكنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، العد بالحصى، العد بالنوى، العد بالعقد، كان يعقدون العقد هذه مثل السبحة، فما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة. ويروى عن بعض الصحابة وهو محل بحث وكلام عند أهل العلم أنه كان يسبح بالنوى أو كان يعقد العقد في الخيط ويسبح بها حتى يضبط العدد. عموما المسألة خلافية، هل التسبيح بالسبحة بدعة أم لا؟ لذلك العلماء يقولون الأصل أنه يسبح الإنسان بأصابع يديه أو بأنامل أصابعه، هذا هو الأصل. لكن من أهل العلم من رخص في الأشياء المقيدة، قال إذا كان الإنسان لا يستطيع ضبط التسبيحات المقيدة فلا حرج أن يسبح بالسبحة الطبيعية أو السبحة الإلكترونية، هذه اللي توجد في الأصابع، قالوا لا حرج في ذلك، رخص هذا في هذا بعض العلماء. أما التسبيح المطلق فلا، قالوا أنه أصبح شعار لبعض المخالفين الذين أحدثوا هذا، قال شعار لهم التسبيح المطلق. أما التسبيح المقيد إن احتاج إليه، يعني مثل حالتك تقول أنا أنسى ما أستطيع أضبط التسبيحات، عندي مشكلة في قضية التسبيح، يقولون يقول بعض العلماء بأنه لا حرج لو سبحت بالسبحة سواء الطبيعية أو الإلكترونية. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هو السبب في تأخر الشفاء من السحر مع أخذ الإنسان بالأسباب؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها خلقه وعباده أو من خلقه وعباده، ولذلك هو نوع من أنواع المرض ونوع من أنواع الابتلاء. الأمر الثاني، الإنسان دائما أختي الفاضلة إذا مثلا تأخر الشفاء والعلاج له أن يتساءل لماذا، فقد يكون السبب منه هو، فقد يكون السبب منه هو، ولذلك قد يكون المسحور لم يستعمل الطرق الشرعية في قضية الرقية مثلا أو في قضية إخراج هذا السحر، أو قد يكون استعمل الطرق الشرعية لكن ليس عنده ذاك الاستعداد القلبي في التعامل مع هذه الأشياء، قد يكون عنده التفات لغير الله عز وجل، قلبه ملتفت إلى مثلا يعني كاهن أو ساحر أو شيء من هذا القبيل، أو ليس محسنا الظن بالله عز وجل، قد يكون لا يعني هو يقرأ لكن غير محسن الظن بالله، وقد يكون الله عز وجل وهو السبب الآخر اللي هو الله عز وجل له الحكمة، فما يجوز الإنسان يقول يا رب لماذا أخرت عني مثلا الشفاء، لأن الحكمة لأن لله تعالى الحكمة في هذا، الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. واعلمي بأن الإنسان كلما يعني طال به أمد البلاء كان خيرا له، ما دام أنه ولله الحمد لم يرتكب خطأ ولم يذهب في طريق محرم حرمه الله عز وجل. وإن شاء الله لعلي في لقاء قادم بحول الله أذكر لك بعض الأشياء، لأن وقت البرنامج انتهى، التي ممكن يعني تستعملينها في مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.